بحيث أننا نقوم بدورة أخرى مثل هذه الدورة المباركة التي نفع الله سبحانه وتعالى الجميع بها و يعني جعلنا في جو طالب علم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد, وإن شاء الله تعالى سنبدأ الآن بقراءة بعض الأسئلة على الشيخ وسيجيب عليها. تأذن لنا في بعض الأسئلة. هنا سائل يقول: هل يذهب الوضوء إذا كان الغضب كبير بحيث أنه يعني لا يعرف إيش يقول من مما يخرج من منه؟
لا دليل على هذه المسألة إلا إذا فقد الوعي. إذا فقد الوعي كإغماء وغير ذلك, وقد ذكرنا في درسنا من نواقض الوضوء. لكن إذا لم يكن يعني حال إغماء أو غياب عقل فإنه على أصل, يعني أنه لا زال يشعر بحاله, فلا يكون ناقضا إلا ما دل عليه الدليل.
نعم. السائل يقول أن الحديث الذي جاء في الوضوء في وضوء يعني يقول كيفية وضوء إذا أصاب واحد العين, أصابه العين, عرف من أعطاه العين, في كيف يتوضأ, كيف يكون هذا الوضوء أو الغسل؟
هذا المسألة القصد منها أخذ شيء من أثر هذا الذي يعني حصل من العين, والأثر يكفي لو أنه غسل بعض ثوبه من ما فيه عرق أو أي جزء من جسده. لكن نحن نقول توضأ, حتى إذا توضأ يتوضأ بأعضاء كثيرة فيحصل منها حصول العرق هذا. فإذا حصل العرق هذا حصل إن شاء الله بإذن الله تعالى ارتفاع العين, وأيضا يحصل بريقه إذا كان يعني يعني جيء بماء وذكر الله أو يعني ذكر بعض الآيات القرآن ويعني بصق فيها برذاد ريقه يحصل هذا بإذن الله تعالى. فليس يعني الضابط أنه لا بد من 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 وضوء كامل, وإنما شيء من عرقه من جسده. فإذا حصل هذا وإذا كان يعني يغتسل له, يعني يغتسل جزء من جسمه ليكون فيه عرق, بعد يحصل إن شاء الله. نعم. لو أنه أخذ ثوب من ثيابه وغسله, يعني ثوب قد لبسه ويعني فيه عرق وغسله وعصره والماء هذا استحم به رفع إن شاء الله.
هنا أسئلة يعني أكثر من سائل يسأل عن المسجد, الصلاة في المسجد أثناء الدورة أو أثناء التدريس في هذا المعهد, فكيف يعني يقولون أن هناك مسجد قريب لكن المسجد هذا يعني مسجد تركي. ومهم أسئلة كثيرة عن هذا ويريدون التوضيح.
بارك الله فيك. عندنا قاعدة مهمة في مسألة الصلاة خلف المسلم, قاعدة أن أهل العلم يقولوا من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فكل مسلم صحت الصلاة لنفسه حكما صحت الصلاة لغيره, إلا أن تكون الصلاة لا تصح لذاته كأن يكون كفر وقع في كفر, لا تصح لذاته ولا تصح لغيره. والضابط في حصول يعني وجوب الذهاب إلى المسجد سماع الأذان, سماع الأذان, وهذا الذي وصح حصل لذاك الأعمى لما جاء الرسول يعني يطلب منه الإذن, قال تسمع النداء؟ قال نعم, قال أجب. فإذا كان يعني موضع الصلاة في المسجد آخر من المسافة المقدرة مقدرة, ولكن لا يسمع لأنه أصوات كثيرة تمنع ذلك. إذا كان مسافة مقدرة في حال هدوء أن يصل الأذان بدون المكبرات يعني إلى موضع أنت فيه فوجب عليك الإجابة, وجب عليك الإجابة. ولذلك إذا كان المحل الذي تذكرون هذا مسجد التركي وغيره أنه مسافة يصل فيها الأذان بدون يعني المكبر وكذلك بدون يعني الضوضاء التي في هذا الموضع, وجب على الناس يذهبوا يصلوا وقت الصلاة الجماعة. وإلا يعني ينطبق على من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له, أي لا صلاة كاملة. وإن صلى في بيته أو صلى في هذا الموضع فإن دون ذلك. والصلاة في البيت يعني غير الصلاة في المسجد وغير الصلاة في الموضع الذي اجتمع فيه الناس. فالصلاة في المسجد 27 درجة. الصلاة الذي اجتمع فيه الناس وهو يعني دون المسجد 25، والصلاة في البيت بدرجة واحدة ومع أيضا حصول الإثم. فالذي ينبغي الإنسان يبادر حضور جماعة. كون يقول لنا والله هذا تركي وفي كذا وكذا، نقول ما دام أن الصلاة صحه صلي وراه، وإنما تمتنع من الصلاة خلفه إما لثبوت خروجه عن الإسلام أو زجرا له، أو زجرا له، والله ما نصلي خلفك لأنك أنت عندك بدع، ما نكفرك، لكن أنا الصلاة خلفك يعني فيه يعني تحريض لفعلك هذا، فلا نصلي خلفك زجرا لك، ونذهب نصلي في مسجد آخر. هذه القاعدة يعني. ونحن نندب إخواننا أن يتحرون حضور الجماعات وإن كان بيته بعيد، لكن يتحرى. يعني بعض الناس ربما يكون بيته بعيد من المسجد ولا يهتم بحضور الجماعات، والله أنا معذور لا أسمع النداء، ويظل سنين طويلة ويصلي في البيت. لا ينبغي، أنت مسلم، صلاة الجماعة لها شأن عظيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا زال رجال يتخلفون عن الجماعات حتى يخلفهم الله تعالى في النار. حديث صحيح. ما معنى هذا؟ يتخلفون عن الجماعات، إما يأتي متأخر أو أنه لا يبالي بحضور الجماعات مع القدرة. يقول الحديث يتخلفون عن الجماعات حتى يخلفهم الله تعالى في النار، أي بمعنى أنهم يعذبون. كيف هذا؟ هذا مشكلة. هذا وليس مشكلة، هذا مثل حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده، هل تقطع لهذا الحبل أو تلك البيضة؟ لا، لكنه يبدأ يتعلم السرقة بيضة، وبعدين ما هو أثمن منها، ما هو حتى يعني يسرق ما ثمنه يؤدي إلى قطع يده. إذن يبدأ بشيء، والحبل وهكذا حتى. فأنت الآن تبدأ تتخلف عن الصلاة، يوم حضرت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، ثالث يوم واقف حتى يأتي يوم ما تصلي، لأن الشيطان يقول ما زال الأذان، ما زال الإمام يطول، ما زال مع كذا، يسوي بك حتى تضيع الصلاة، ثم تستمر ذلك. لربما بعد ذلك ما تحضر جماعة وجماعة سنين أو أشهر، ما ينبغي. أنت مسلم يا أخي، جماعة شأن عظيم في الإسلام. ولعلنا تكلمنا نحن في هذا المسألة، لا أدري يمكن في غير هذه البلاد، عن أهمية الجماعة في حياة المسلم. فلا ينبغي الإنسان، يعني بعض من ما أدركتهم يقول أنا سنين لي ما أصلي جمعة ولا جماعات. طيب كيف؟ يقول أنا مشغول، يوم الجمعة عندنا يوم عمل. ما ينبغي يا أخي، هنا يوجب عليك أنك تهاجر هذه المواضع التي لا تصلي فيها ولا تحرى الصلاة فيها، لأنك أنت الآن لا تظهر شعائر دينك كما ينبغي وتسوف، وهذا ما لا يجوز المسلم. فالإسلام يدعو المسلم أن يكون دائما مع الجمعة والجماعات. الصحابة كانوا يأتون من العوالي لصلاة الجمعة، صلاة العيدين في عهد الرسول. العوالي بعيدة، كان ما يقارب 10 كيلومتر و 15 كيلومتر، يأتون حرصا منهم على هذه يعني الاجتماعات العظيمة، وهي يعني اجتماعات الإسلام. ثم تجتمع مع أخوانك في المسجد، تشعر بأنك لست وحدك بعد في هذا الدين، تشعر بعزة، تشعر بكرامة، تفقد أحوال المسلمين وانظروا في حالك، وإذا غبت من جماعة سألوا عنك، مريض، عادوك، يعني حصل لك شيء، قاموا معك، مت، دفنوك، كيف تحصل هذا؟ وأنت تصلي دائما في بيتك، لا حاجة بريد، سنين هذه.
هنا سائل يقول السلام عليكم، هل الغسل اليوم الجمعة، هل الغسل للجمعة يجوز قبل صلاة الفجر؟ جزاكم الله خير.
كلام أهل العلم في هذه المسألة تكلمنا فيه، وهو الراجح أنه بعد أذان الفجر، لأنه إذا يعني بزغ الفجر خلاص دخل يوم الجمعة. أما ليلة الجمعة هذه قالوا لا يدخل فيها حكم غسل الجمعة، قد يدخل فيها ويدخل أيضا فيها صلاة على النبي وغير ذلك. أما صلاة الجمعة تبدأ من بعد شروق بزوق الفجر وهكذا. فإذا بزغ الفجر اغتسل، ويعني هذا أجزاه لغسل الجمعة. نعم.
يقول السائل جزاكم الله خير، أي فعل أفضل بعد الجنابة قبل أن تنام، الوضوء أم الغسل؟
لا شك أن يعني الوضوء يخفف الجنابة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جامع وأراد العود جامع مرة أخرى أن يتوضأ، أن يتوضأ، لكن إذا أراد أن ينام فالأفضل أن يغتسل، إلا إذا تعذر عليه وتوضأ يكفي إن شاء الله.
هنا سائل يقول بارك الله فيك، ما نصيحتكم لشخص يصعب عليه أن يغض بصره عن النساء بارك الله فيكم؟
هذا كلام غير صحيح، وإلا كل واحد يصعب عليه. وطيب إذا يصعب عليه يعني تجمع بصرك؟ كلام باطل هذا. واحد يقول أنا يصعب عليه يعني التوقي من الزنا، يصعب عليه خلاص استحل عروض النساء، أنا والله يصعب علي أترك أن أرى الخمر ولا أشربها، هذا كلام باطل هذا. أنت مسلم والله أمرك بهذا، قل للمؤمنين، أنت مؤمن يا أخي، الخطاب لك، يغض من أبصارهم، تعرف هذا الكلام ولا ما تعرفه؟ تعرفه، الأولى لك والثانية عليك، لا بد أن تحتكم، هذا شرع الله تعالى، أنت مخاطب بهذا. ولا إذا ردنا نمشي على هواء نتحلل من الدين كل يوم شيء حتى نتجرد من الدين كله، كلام باطل لا يقول إنسان يعني لديه مسكة عقل يعني هو مسلم. أنا أسأل هذا الأخ، أقول له أسأل نفسك أنت الآن، هل ترضى أن أحد ينظر إلى زوجتك؟ ما ترضى. لو ورأت واحد ينظر إلى زوجتك يقول هكذا ما ترضى والله، يمكن تقوم تضربه، لكن لا أقول إيش تضرب زوجتي إلا إذا ما عندك غيرة، سأل الله السلامة والعافية، المهم صعب غيرة، فكيف ترضى أنت تنظر في بنات الناس ونساء الناس؟ ما ترضى. فالإنسان ينبغي أن يحكم نفسه بالمسائل هذه، يعني ما لا ترضاه لأهلك ونفسك لا ترضى لغيرك، هذا حال المؤمن.
جزاكم الله خير. هنا سائل يقول هل يشترط الوضوء على السجود، على سجود التلاوة، يعني من يريد سجود التلاوة؟
لا يشترط لا سجود تلاوة، لا وضوء ولا اتجاه قبلة، كل هذا لا يشترط. ويعني التلاوة هذا سجود خاص بعبادة أثناء التلاوة، فلا يشترط اتجاه قبلة ولا أيضا طهارة ولا غير ذلك. نعم. لكننا نحذر مسألة حصلت هذه قديم عندنا في مسجد السنة في اليمن، كان شباب يعني جالسين في المسجد بعد صلاة الفجر وعندهم المسألة هذه، فهموها هذه، وطبعا الشباب على سنة وخير، ولكن هناك من المبتدأ من يتصيد الأخطاء، فكانوا يلسون يعني ترتيب الجدار إلى جهة شروق الشمس، فلما شرقت الشمس وارتفع قيد رمح كان يقرأ القرآن، فجوا عند موضع سجود تلاوة فسجدوا إلى جهة الشمس، رأهم واحد من المبتدأ صاح قال يعبدون الشمس، وعمل دوشة كله، قال قال نعم فعلنا، قال لكن احنا نعبد الشمس، نحن نسجد سجود تلاوة والمشروع من كلامه، قالوا هذا لأول مرة، هذا دين جديد، وصارت ضجة. فإذا كان مسألة تسيء إلى أهل السنة وللدعوة لا تفعل هذا، تحول اتقاء لهذه الفتنة. نعم.
يقول هنا سائل يقول الميت إذا غسل، إذا غسل الميت هل الأشياء النجاسة التي في بطنه ويعني وهذه الأشياء هل لابد أن تخرج كلها؟ وجزاكم الله خير.
نحن ذكرنا هذه المسألة يعني مرورا في ما ذكرناه في شرح غسل الميت، ولأن يعني إذا جاء المغسل ذكر أهل العلم أنه يحاول يحنيه، يرفع معه أحد ويضغط على معدته حتى إذا في شيء يخرج بالنسبة للغائط، أما البول لا يخرج، لأنه في الغالب إذا كان الميت محتقن عند النزع يبول، وقد أيضا يخرج منه الغائط، لكن هنا أيضا من باب يعني تطهير يعني يضغط على معدته شيء يسير على قدر ما لو كان في شيء يخرج، فإذا شيء خرج يعني يغسله حتى يطمئن أنه لا شيء يخرج، بعد ذلك يغسل، إنما لا يلزم أنه يفتش يدخل شيء، لا ما يلزم، أنا أغسل الظاهر فما ظهر وما خفي ما خشينا أنه سيظهر نحاول إخراجه بقدر الإمكان ما استطعنا على الأصل.
جزاكم الله خير. يقول السائل هنا إذا أحدث الإنسان ثم اغتسل هل يجوز له أن يصلي بالغسل مع أنه ما يعني ما عنده يعني شيء يعني هو مفروض كان عليه أن يتوضأ؟
لا هو أحدث
أي أحدث حدث أصغر
أصغر يوم
ثم بدلا أن توضأ اغتسل طيب. هل يرفع الجنابة ويجوز له يصلي؟
إذا كان الغسل يعني من مستحبات لا يرفع إلا إذا كان حال اغتساله يمر على أعضاء الوضوء يستحضر مرور على أعضاء الوضوء الآن يعني الدش ينزل عليه فأثناء غسله يعني فعل المضمضة وقال كذا وقال كذا خلاص إجزاه. أما إذا كان طهارة كبرى تندرج طهارة الصغرى تحتها ما يلزمه يتوضأ. ذكرنا هذا في الدرس.
هنا سائل يقول يعني عن مسح الخفين يقول أنا توضأت ولبست الخفين في حالة طهري بعدين قال فلما انتقض وضوءه يقول يعني نيته في إبقاء الخفين بعد الوضوء فقط حتى يعني يمسح عليهما هو يبقى الخفين مع أنه يريد ينزع الخفين مثلا وصل البيت ويريد ينزع الخفين لكن يترك الخفين حتى يتوضأ ويتيسر له المسح.
لا بس إذا كان هو الآن لابس الخفاف على وضوء لا ولا أتوضأ وأمسح وإذا رحت البيت أخلعها
السائل يقول اللباس الذي أصابه البول الصبي هل لابد من تخلع هذا الثياب أم لا؟ وإيش الفرق بين الذكر والأنثى في السن؟ هل هناك سن معين أم لا؟ جزاكم الله خير.
بول الصبي الذي لا زال على الرضاعة لم يطعم من الطعام هذا يرش عليه يعني بمعنى يأتي ما يرش عليه بما يستكثر به البول لأن هذه نجاسة مخففة ليست نجاسة يعني قوية مثل بول الرجل كذلك بول الصبية الصغيرة التي لا زالت في الرضاعة هذا بولها مثل الكبير نجسة لابد من الغسل أما بول الطفل الذكر الصغير الذي لا زال يرضع لا يأكل الطعام هذا يعني نجاسة بول مخففة وينضح عليها بالماء كذلك المليء والودي ينضح عليه بالماء حتى يعم وأما يعني بول كبير والنجاسات الأخرى لابد من غسلها
ترش على
يعني رش عليها بحيث أن الماء هذا استكثرها تكون كثيرة فتضيع في هذا الماء
هذا في الصبي
نعم الصبي صغير
أما
الأنثى لابد غسلها
نعم هنا سائل السؤال الثاني للسائل يقول أنه يعني يحضر طعام على الطلب يعني الناس تطلب منه أكل فيحضر هذا الطعام وأكثرهم مسلمون والأكل هذا قد يستعمل في بعض الأفراح التي حرمها الله سبحانه وتعالى مثل عيد الميلاد أو يعني فهل يلزمني أن أسأل فيما تستخدمون هذا الطعام؟
لا ما يلزمك لكن أنت تتعامل مع من مثل هؤلاء على ما يغلب على الظن تتعامل على غلبة الظن فإذا غلب على ظنك من قرائن معينة أخرى أن هذا سيستعمله في إثم فهذا لا تعينه لا تعينه ولا تفعله هذا من باب قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان أما إذا غلب على ظنك أنه خلاف ذلك فلا بس وإن استعمل بعد ذلك ما ضرب شيء وهذا يدخل في أمور كثيرة لو أن من يبيع الجوالات هذه والآيبادات وأمور أخرى جاء من يشتري من هذه الآلات وغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمور محرمة لا يجب ولا يصلح له. أما إذا غلب على ظنه أنه يستعملها في أمور محرمة يجب. هذه أصل التعاملات هذه. فتعامل الإنسان على ما يغلب على ظنه. من باب هذه لا يتعامل على البر والتقوى ولا تعامل على الإثم والعدوان. طيب في مسألة أهم من هذه، بيع العنب، بيع التمر، ها الأصل إباحة فيه، لكن لو علمت أن فلان هذا يشتري العنب يحوله إلى خمر أو التمر يحوله، هذا ما يجوز ولا ما أبيع التمر. ليش؟ بس ما أبيع تجارة شغل أنا ولا لا أبيع. ماذا غلب على ظنك أنه يفعلون الخمر، هذا ما ولا تعمل إثم والعدوان. وهكذا في أمور كثيرة اللي يشتغلون في البنوك الربوية أيضا، وإن كان لا يشتغل في محل الربا ذاته، وإنما يعني يشتغل في هذه المؤسسة التي قام على الربا. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مرة سألت المرأة، سأله رجل وأثبت سؤاله، يقول يا شيخ أنا حارس على البنك، ويعني حارس يقول أنا وقت ما أستعمل فلوس ولا شيء. قالوا لا يجوز، حرام راتبك هذا، لأنك أنت تعين هذه المؤسسة الربوية. والله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال يا شيخ أنا حارس في الشارع مرة عليهم. قال وين كنت في الشارع؟ عالم سائل ينظر فيها المسائل إن شاء
الله. جزاكم الله خير. هنا سائل يقول أن أمه مسلمة وأبوه نصراني، وقديما كانوا مع بعض، وهو لا يدري هل تزوج أم لا. فالآن يقول إلى من ينسب هذا، إلى من أنسب إن شاء الله؟
هذا ينسب إلى أبيه إذا كان تم نكاح، وهذا نكاح باطل أصل، لكنه نكاح يقال له نكاح شبهة. هذه نكاح شبهة، ربما الذي فعله يهلون هذا يعني نصراني تزوج مسلم، حرام ما يجوز، لكن ما كان يعلم هذا وظن أن هذا الزواج صحيح. مثل الذي يتزوج أخته من الرضاعة ويتم الزواج ويحصل اللي يحصل ويكون عنده أولاد، ثم تأتي المرأة تقول الله أنت أرضعتك وأرضعت هذه الزوجة، هنا رسول الله قال له فارقها، وأولاده وأولاد يعني الرجل هذا وأولاد المرأة هذه، لأن هذه الكاح شبهة. وهكذا
هنا السائل يعني يضيف على السؤال اللي قبل هذا، كيف بال يعني بأجهزة التي يعني تصنع للمبرد يصنع للخمر؟
نفس الحكم إذا كان غالب أظنه استعمله
لا يبيع. لا لا مو يبيع، يوصل،
حتى يوصل لا يوصل، ما دام يعلم أن هذا سيستعين له على أمر محرم لا يوصل،
إذا يعلم أنه
نعم استعمله محرم. أيوة. وأيضا نحن نتكلم في مسألة على موضوع آخر، مثلا في رمضان يعني بعض المسلمين يوصلون الأكل إلى البيوت لكفرة، أما المسلم لا يجوز، ظاهر في نهار رمضان يعني إذا كان طلب منك توصله لا توصله، هذا مسلم مطلوب منه أن يصوم ولا توصله. الكافر هذا أيضا لا يجوز، وهذه مسألة أفتت فيها اللجنة الدائمة في المملكة العربية، قال لأن هذا الكافر مطالب بفروع الشريعة، مطالب أن يصوم وأن يصلي وإن كان كافر ولو كان ما تنفعه، إذا أنت لا تعينه على أكل الطعام الحلال، أما الحرام خلاص شيء فرق منه. حتى الحلال في رمضان ما توصل الكافر، لأنه هو مطالب بفروع الشريعة مطالب أن يصوم أيضا. فهذه مثل هذه اللي ذكرت.
جزاكم الله خير. هنا سائل يقول أنه صاحب السؤال يقول أنه كثير المذي وكثيرا ما يستيقظ من النوم ويجد شيء يعني، ويجد أيضا لها رائحة كريهة، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خير.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام، علي سأله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بواسطة أحد الصحابة، لأن علي كان مزوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة فاستحيا، فيعني أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره وأنثيه، وكان علي مداء أي كثير المدي، فأمره بغسل ذكره وأنثيه، لأن كما ذكرنا يعني المدي من النجاسات التي يغسل منها، فكان كذلك يفعل هذا. وأيضا قال يرش على ذكره وأنثيه لأن هذا يخفف نزول المدي، يخفف نزول المدي، والمدي يأتي من الشهوة، شدة الشهوة، وكل يعني ذكر مداء، إذن هذا يخفف غسل المداء من الذكر والأنثيين والشفتين، فإذا غسل هذا الموضع طهر.
كده سؤال؟
ايوه، يقول اذا استيقظ من النوم يعني يكون اجت لها رائحه، يعني
الرائحه هذا شيء اخر، نتكلم عن النجاسه.
النجاسه
كان رائحه من اثر مرض او شيء يعالج منها.
اما النجاسه المدي يزيلها
بالغسل.
هنا سائل يقول ان بعض الناس يقولون عنكم فضيله الشيخ سالم بن محرز انه قد تعرض قديما او قبل فتره للكلام على هاني بن بريك، وان ان انكم تدافعون عنه فيستخدمون هذا في رد الشباب عن هذه الدوره وعن حضورك وعن حضور دروسكم، فماذا نصيحتكم جزاكم الله خير؟
الأيام التي كنت أنا أثني على هاني بن بريك وأدعو إلى حضور دروسه وأنه أحد مشايخ السنة، كان هذا يفعله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والشيخ عبيد وجميع المشايخ، وأنا مثلهم، أنا أقول ما يقولونه هم. لكن لما تبين أمر هاني بن بريك وما حصل له تكلم فيه العلماء، أيضا نحن العلماء، هذه من الشبه التي يثيرها هؤلاء المصافقة، يريدون يعني اصطياد في الماء العكر وما يستطاع فعله شيء، حتى من جهلهم أن واحد ذات مرة اتصل بي وكأنه يريد أن يلبس علي، فاتصل يتكلم وهو ليبي، رجل معروف غرير طفل صغير على عمر 19 سنة، فاتصل بي ويقول يا شيخ سالم أنا أسألك عن هاني بن بريكو، بهذه اللغة أسألك عن هاني، يعني يقول يقلد يعني من أصحاب أفريقيا مساكين الذي يعرفوا اللغة العربية، أسألك عن هاني بن بريكو ماذا الموقف من هو؟ قلت يا أخي دعك من هذه الأشياء، أنا قلت هذا مسكين حتى اللغة العربية ما يجدها، قلت له دعك من هذه الأشياء، قلت بالعلم وترك الأمور هذه، وذهبت أصلي العشاء وما رجعت المسجد إلا وهذا ينشر رسالة، هو هذا نفسه يقول اليوم بام إحرز وقع على أم رأسي، كيف؟ قال سألته بلغة أعجمية وعربية مكسرة عنها فافتضح. سبحان الله العظيم، يعني كذب ويشهد على نفسه أنه كذاب، وبدأت تتفرج كذا شوي إلا وأصحابه المصافقة هم يردون، قالوا استحي يا شيخ كذاب أنت وتفضح نفسك استحي. فشوف كيف هؤلاء الضلال، هؤلاء حمقى ما عندهم تقريب من درجة العقل، لا يعرفون الحق من باطل ويخوضون بما لا يعرفون، لربما أحدهم وقع على تزكية قديمة، قال انظروا انظروا اسمعوا، ورخ يا أخي جيب التزكية هذه تاريخ اليوم العصر وتبين بعدين. الله المستعان.
هنا سائل يقول هل صحيح أن السلف كانوا إذا دخلوا في العشر الأواخر من رمضان اغتسلوا الغسل الأكبر اللي حتى يتجهزوا لصلاة التراويح؟ وبارك الله فيكم.
هذا ليس على أن هذه عبادة مخصوصة في هذا الموضع، وإنما يقفوا بين يدي الله تعالى من باب التنظف ولبس الجميل بين يدي الله تعالى والتزيّن، هذا يعني باب واسع. وكان إمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يجلس مجلس العلم تغسل وتعطر ولبس الثياب الجميلة وجلس، هذا الباب تكريم العلم ومجالس العلم، هذا من هذا الباب، أما كنا عبادة لهذا الأمر لم يرد دليلا.
يقول السائل هنا أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هل يجوز عند الذهاب إلى أهل الميت لتعزيته أن يقرأ أحدهم أحد من الحاضرين شيئا من كتاب الله تعالى، وخصوصا عندما نجد الحاضرين ينشغلون بالكلام لا خير فيه؟
هذا لا دليل عليه، لا دليل على الفعل، وقد يرقى إلى بدع، قد يكون بدع بعد ذلك، لأن هذه الاستحسانات تتحول إلى بدع بعد ذلك، فلا داعي لهذا.
هنا السائل يقول ما كيفية المسح على العمامة؟ جزاكم الله خير.
العمامة يمسح عليها كما يمسح على الرأس، يعني إذا كانت كور العمامة مشدودة على الرأس وكذلك خمار المرأة فإنه يمسح على الرأس كأن يعني العمامة غير موجودة، فيمسح عليها يعني يدير اليد من أمام هذا عمامة مشدودة مثلا، فيمر عليها وهو يعني قد بلى يديه يمر عليها هكذا ويا هذا، ثم يدخل يديه من تحت العمامة فلا يرفع العمامة يعني، وكذلك خمار المرأة.
نعم. هنا يقول السائل ما حكم من دخل الإسلام ولم يغتسل؟
المسألة خلافية بين أهل العلم، فليس عليه شيء إن شاء الله، مسألة خلافية كما ذكرنا، والشيخ من كان يرجح عن الوجوب لكن ليس عليه شيء إن شاء الله.
أخيرا انتهت الأسئلة. ها؟ عفوا. نعم، هو السائل الأول اللي قال أمه مسلمة وأبوك نصراني، هو يخشى من يعني أنه يعني شيء في دينه أو كذا يعني يقول
هو أصلا ليس له دم، هذا أولا ليس له دم، إن كان الدم فهو على الأب، هذا الكافر لا على المسلمة اللي هي مسلمة لا يجوز لها.
نعم.
ها؟ ما كان لها أن تقبل، لكن الجهل أوقعهم في هذا، فهو ليس على شيء، ما دمه حتى ابن الزانية، ابن الزانية لا ينسب إلى أب وينسب إليها، ومع ذلك ليس على شيء، ما يعذب يوم القيامة، ليس له الأب شيء، إنما هي زنت أمه اللي تعذب على ذلك.
السائل يقول هناك مسجد للعوام وهم يبنون الآن مسجد أكبر، ما عندهم مسجد صغير لازم يبنوا مسجد كبير، يجمعون المال وكنا نساعدهم لأن من حسن ظننا بهم أنهم عوام ويعني لا يكرهون السلفيين ولا السلفية، ثم بعد ذلك اتضح لنا أنهم يعني يتجنبون السلفية والسلفيين، فالآن بعدما اتضح لنا هذا هل نستمر على إعانتهم أم في الخفاء أو نتوقف؟ جزاكم الله خير.
الأصل الذي عملتموه من قبل كون أن هؤلاء يجمعون المال لإقامة مسجد الإسلام والصلاة والعبادات وهم على يعني هيئة عوام ليس لديهم بدع ولا أمور يعني ظاهرة، ورأيتم من حسن ظنكم بهم أنهم سيعينون على الدعوة وربما قربوكم إلى هذا المسجد لتقوموا بدعوة فيه، فعملكم كان طيب، لكن إذا تبين لكم أنهم لهم يعني طرق وأشياء لا يرضون بالدعوة السلفية، والدعوة السلفية هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بعده، هذه السلف الصالح الذين عبدوا الله تعالى بالقرآن والسنة، فإذا علمنا أنهم حربا عليها فلن نعينهم بعد ذلك، لا نعينهم بعد ذلك ونتوقف، فإذا قالوا لماذا قلنا أنتم تبين لكم أن عندكم بدع وضلالات في دين الله فلا نعين على قام مسجد ضرار، هذا نوع ضرار، هكذا نعم. بارك الله فيك.
هو يسأل عن القرش هل هو نجس أم لا؟
إيش قرش؟ سمك البحر،
سمك كل سمك حتى كلب البحر. كل ما في البحر حتى بنت البحر يقولوا في بنت بحر يقول كذا كل
اسأل إذا توضأت وأنت على الطهارة ثم مسست ذكرك هل ينقض الوضوء أم لا؟
هذا كما التفصيل مثلا مس الذكر وخرج منه شيء يكون ناقض، أما إذا لم يخرج هذا رجح الشيخ، هذا ما رجح الشيخ الإسلام تيمية.
ونختم بهذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم جميعا، أتمنى الله وإياكم بكل خير.